بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا يوجد في متن العروة تعميمان لوجوب الخمس في غنائم الحرب. التعميم الأول هو التعميم بلحاظ ما يكون في شنو تعبير كنا نعبر ما يكون في بلي حواه العسكر، كلما كان حواه العسكر عليكم السلام ورحمة الله، شمول وجوب الخمس لما حواه العسكر ولما لم يحوه العسكر، وبحثنا في ذلك. والتعميم الثاني الوارد في المتن عبارة عن التعميم لما يكون غير منقول من الأموال، غير المنقولة من الأراضي الخراجية. هناك تعميم ثالث جاء في لسان جملة من الأصحاب ولم يطرحه السيد اليزدي في المتن في العروة الوثقى، ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى بحثه هنا بعنوان التعميم الثالث رغم عدم وروده في المتن. ولهذا سنتبع نحن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في البحث عن هذا التعميم الثالث، وهو البحث في أن وجوب الخمس في الغنائم هل يشمل السلب أو لا يشمل السلب. يبدو أن المراد بالسلب ما يبدو أن المراد بالسلب ما يسلب من الكفار في الحرب مما يحمله هذا الكافر بعد قتله، يسلب منه مما كان يحمله من درع وسيف وحتى ملابسه وحتى ما في جيبه من أموال خاصة. هذه الأمور التي كان يحملها الكافر في القتال، في ساحة القتال، فبعد قتله تسلب هذه الأمور منه. هذه الأمور تسمى بالسلب. فهل أن الخمس وجوب الخمس في الغنائم يشمل السلب، يشمل هذه الأمور أو لا يشمل؟ وهذا خلاف إنما جاء بين الأصحاب بناء على أن السلب للقاتل، لا بناء على أن السلب للمقاتلين بالإشاعة كملك مشاع للمقاتلين كباقي الغنائم. إذ هناك نظريتان، هناك نظريتان في أن السلب لمن. نظرية تقول بأن السلب حاله حال باقي الغنائم من حيث أنه أن السلب يوزع على المقاتلين عامة، مو لقاتله بالذات وقاتل ذاك الكافر بالذات، وإنما السلب لعامة المشاركين في القتال في الحرب من المسلمين. هذه نظرية. والنظرية الأخرى تقول بأن السلاب سلب كل مقتول لقاتله لا لعامة المشاركين في الحرب. فبناء على النظرية الأولى يخمس حال حال باقي الغنائم، لأن هذا أيضا لعامة المقاتلين المسلمين من جهة المسلمين لا للقاتل فقط. فلا فرق بين هذه الغنيمة وباقي الغنائم المنقولة من حيث أنها تخمس قبل أن توزع بين المقاتلين، تخمس وما يتبقى من الأربعة أخماس توزع على المقاتلين. هذا يبدو واضح لا خلاف فيه. إنما الكلام والخلاف فيما إذا بنينا على أن السلب للقاتل، بناء على أن السلب للقاتل يأتي هذا النزاع والخلاف في أن السلب للقاتل، هل أن القاتل يأخذ تمام السلب أو لا بد وأن يخمس هذا السلب ويأخذ أربعة أخماس منه لا تمام الأخماس خمسة من السلب. فهناك رأي بأنه بلي لا يخمس، وإنما القاتل يأخذ تمام السلب الذي يجده عند من قتله. وهناك رأي يقول بأنه لا بلي ما يخمس، بل رأي يقول يأخذ تمامه ورأي يقول يخمس أولا ثم يأخذ الباقي. أما دليل القائلين بعدم التخميس وأن القاتل يأخذ تمام السلب الذي يحصله من مقتوله يحصل عليه من الكافر الذي قتله، دليلهم على هذا الرأي على عدم وجوب التخميس هو التمسك بالرواية النبوية، لعلها معروفة الرواية التي تقول عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بل قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بأن السلب للقاتل. نص الرواية أظن هو هذا الذي ذكرته، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بأن السلب للقاتل. هذه الرواية منقولة عن مصدرين، الأول السنن الكبرى للبيهقي الجزء السادس صفحة 306، والمصدر الثاني عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الجزء الأول صفحة 403، الحديث 60. إذا تريدون تكتبون المصدرين أعيد مرة ثانية، إذا تحبون أعيد مرة ثانية. المصدر الأول السنن الكبرى للبيهقي الجزء السادس صفحة 360، والمصدر الثاني عوالي اللآلي لابن أبي جمهور 306، والمصدر الثاني عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الجزء الأول صفحة 403، الحديث 60. وما أظن السند يكون تاما مستبعد جدا. طبعا أنا هم ما عندي هذين المصدر، هذان المصدران أنا آخرون نقلوا عن هذين المصدرين. القائلون بعدم التخميس للسلاب تمسكوا بهذه الرواية. تقريب الاستدلال بهذه الرواية هو أن هذه الرواية تدل على أن السلب للمقاتل، والسلب يطلق على تمام ما يؤخذ من الكافر الذي قتله، فيشمل الأخماس الخمسة كلها. فتدل هذه الرواية على أن السلب بتمام ما فيه من الأخماس الخمسة كلها للقاتل. وبهذه الرواية نقيد عمومات وإطلاقات وجوب الخمس في الغنائم، لأن السلب من الغنائم، جزء من الغنائم، فإطلاقات وعمومات الدالة على وجوب الخمس في الغنائم تشمل السلب، ولكن نقيدها بهذه الرواية، لأن موضوع تلك الأدلة، أدلة وجوب الخمس في الغنائم، موضوعها مطلق الغنائم يشمل السلب وغير السلب، وموضوع هذه الرواية، هذه الرواية النبوية خصوص السلب. إذن فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، ونقيد تلك العمومات والإطلاقات بالرواية النبوية هذه. هذا تقريب الاستدلال للقائلين بعدم وجوب الخمس في السلب. ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه سبق وأن بحثنا سابقا ما يشبه هذا البحث، من حيث أن النسبة بين طرفي التعارض نسبة العموم المطلق بلحاظ، ونسبة العموم من واج بلحاظ آخر، فنبني على أن النسبة، هل نبني على أن النسبة عموم مطلق أو نبني على أن النسبة عموم من واج؟ إذا كانت النسبة عموم مطلق نقيد، أما إذا كانت النسبة عموم من واج لا يجوز التقييد، أما تصل النوبة إلى تساقط أو تصل النوبة إلى بعض المرجحات، ما يشبه هذا البحث مضى في الروايات الدالة على أن الأراضي الخراجية لعامة المسلمين، حيث أنه وقع الكلام في أن النسبة بين هذه الروايات، بين الروايات الدالة على أن الأراضي الخراجية لعامة المسلمين، وبين أدلة وجوب الخمس في الغنائم، هل هي نسبة العموم المطلق أو هي نسبة العموم الواجب؟ أدلة وجوب الخمس في الغنائم بإطلاقها تشمل كل الغنائم، سواء الأراضي الخراجية أو الأموال المنقولة، الأموال المنقولة وغير المنقولة. والروايات الواردة في الأراضي الخراجية تقول بأن الأراضي الخراجية لعامة المسلمين، وهي تعني أنها لا تخمس، أنه ظاهرها أنها كلها بما فيها من الأخماس الخمسة كلها لعامة المسلمين، وهي واردة في خصوص الأراضي الخراجية. فما هي النسبة بين الطرفين؟ هناك وضح أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأننا لو جعلنا الميزان في تعيين النسبة الموضوع الرئيسي بين طرفي التعارض لوجدنا أن النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق، لأن الموضوع الرئيسي في طرفي التعارض في أحد الجانبين الغنائم مطلقا، وفي الجانب الآخر قسم من الغنائم وهي الأراضي الخراجية، فالنسبة نسبة العام والخاص، نسبة العموم والخصوص المطلق. فلا بد وأن نتعامل مع هذا التعارض تعامل العموم والخصوص المطلق فنقيد. ولكن إذا لاحظنا إلى جانب هذا الموضوع الرئيسي، لو لاحظنا إلى جانب هذا الموضوع الرئيسي بل عموما بعكس هذا العموم وخصوصا بعكس هذا الخصوص، وهو أنه في جانب الروايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية بالدلالة الإطلاقية، هذه الروايات تدل على على كون الأراضي الخراجية بتمامها بما فيها من الأخماس الخمسة لعامة المسلمين، ما تصرح وإنما بالإطلاق، فهي تدل دلالة إطلاقية على أن الحكم بكونها لعامة المسلمين تشمل الخمسة الخامس جميع الأخماس الخمسة، هذه دلالة إطلاقية. وفي مقابلها ما دل على وجوب الخمس في الغنائم دلالتها خاصة بخمس واحد، أن خمس واحد يعطى للإمام أو لمصارف الخمس. إذن فمن هالزاوية يكون الإطلاق يكون العام والخاص بالعكس، يكون الروايات الواردة في الأراضي الخراجية عامة والروايات الدالة على وجوب الخمس خاصة. إذن بمجموع هذين اللحاظين، بلحاظ الموضوع الرئيسي يكون ما ورد في وجوب الخمس والغنائم عاما، وما ورد في خصوص الأراضي الخراجية خاصة. وبلحاظ الحكم بتمام الأخماس الخمسة أو بخمس واحد، بهذا اللحاظ بالعكس يكون ما دل على كون الأراضي لعامة المسلمين عاما يشمل كل الأخماس الخمسة، وما دل على وجوب الخمس خاصا يدل على وجوب الخمس بمقدار الخمس فقط. إذن فبمجموع اللحاظين راح تصير النسبة بينهما نسبة عموم من وجه، من زاوية هذا عام وذاك خاص، من زاوية أخرى ذاك عام وهذا خاص، فتصير النسبة بينهما عموما من وجه. مثل هذا تماما يجري فيما نحن فيه الآن، لأنه من ناحية الموضوع الرئيسي لو اقتصرنا النظر على الموضوع الرئيسي بين ما دل على وجوب الخمس والغنائم وبين هذه الرواية النبوية التي تقول بأن السلب للقاتل، لو لاحظنا الموضوع الرئيسي وجدنا أن ما دل على وجوب الخمس في الغنائم عام يشمل كل الغنائم، موضوعها الغنائم على إطلاقها بما فيها السلب وغير السلب، وما دل على أن السلب للقاتل خاص بالسلب، فلو لاحظنا الموضوع الرئيسي صارت أدلة وجوب الغنائم وجوب الخمس في الغنائم عاما وهذه الرواية خاصا، فالنسبة بينهما يصير نسبة المطلق والمقيد، نسبة العموم والخصوصي المطلق، نسبة العموم والخصوص المطلق فلا بد وأن نقيد. ولكن لو لاحظنا إلى جانب هذا الموضوع الرئيسي أنه من زاوية أخرى بالعكس هذه الرواية النبوية بإطلاقها تدل على أن جميع الأخماس الخمسة للسلاب يكون للقاتل. ما تصرح تصريح بالأخماس الخمسة، وإنما تقول السلاب للقاتل. السلاب بإطلاقه، كلمة السلاب بإطلاقها تشمل الأخماس الخمسة لتلك الأموال التي تسلب من المقتول. وفي المقابل الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الغنائم دلالتها خاصة بخمس واحد ولا تشمل الأخماس الخمسة كلها. إذن فكما في ذلك البحث السابق، هنا نفس المشكلة تجري بأنه هل نعتبر النسبة بين طرفي التعارض نسبة العموم والخصوص المطلق حتى نقيد، أو نعتبر النسبة بين طرفي التعارض نسبة العموم والخصوص من وجه حتى لا نقيد، وإنما إما تصل النوبة إلى التساقط أو الترجيح بمخالفة العامة أو ترجيح موافقة الكتاب أو ما شابه من قواعد الترجيح. وقد قال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه سابقا، وهنا هم أيضا يعول على ما سبق، بأنه الأمر منوط بالتشخيص العرفي في كل مثال ومورد بحسبه. أحيانا وفي بعض الأمثلة العرف يعتبر النسبة، في أمثال ما ذكرناه يعتبر النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق، وفي بعض الأمثلة والموارد يعتبر العرف أن النسبة بين طرفي التعارض عموم وخصوص من وجه. وقد مثل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هناك بمثال أنه لو ورد في أحد طرفي التعارض أنه يجب غسل ما لاقى النجاسة مرتين، ما لاقى النجاسة أي نجاسة مطلق، ما لاقى النجاسة يجب غسله مرتين، وفي الطرف الآخر ورد في خصوص الدم الذي هو أحد النجاسات ما لاقى الدم اغسله بدون كلمة مرتين. فمن حيث الموضوع الرئيسي، ياه المطلق ياه المقيد، الأول مطلق والثاني مقيد، لأن الأول ورد بشأن النجاسات كلها بالإطلاق والثاني خاص بالدم. فبلحاظ الموضوع الرئيسي نجد بأن الطرف الأول عام والطرف الثاني خاص، فالنسبة بينهما نسبة عموم والخصوص المطلق فيجب أن نقيد. ولكن إذا لاحظنا إلى جانب هذا الموضوع الرئيسي أنه في الطرف الأول قال مرتين وفي الطرف الثاني أطلق ما قال مرتين، قال اغسل ثوبك من الدم، اغسل ما لاقى الدم بدون قيد مرتين. إذا لاحظنا هذا إلى جانب ذاك راح تصير النسبة نسبة علم خصوص من وجه، لأنه من ناحية ذاك مطلق هذا مقيد، ومن ناحية هذا مطلق ذاك مقيد. فقال أستاذنا الشهيد هناك بأنه عرفا في مثل هذا المثال العرف يعتبر النسبة عموما وخصوصا من وجه، عموما وخصوصا من وجه، ولا يعتبر النسبة عموما وخصوصا مطلقا، بالرغم من أنه من حيث الموضوع الرئيسي عموما وخصوصا مطلق، ولكن العرف لا يغض النظر عن إطلاق الدليل الثاني باغسله من دون أن يقول مرتين، لا يغض النظر العرف، لا يغض النظر عن هذا الإطلاق من هذا الطرف، فيعتبر النسبة بين الطرفين عموما وخصوصا من وجه. ولا يبعد أن يكون ما نحن فيه أيضا باللحاظ العرفي، تكون النسبة أن تكون النسبة بين الطرفين عموما وخصوصا من وجه. هذا بل ملاحظة أو اعتراض على من يقيد أدلة وجوب الغنائم في العمومات وإطلاقات، يقيد عمومات وإطلاقات وجوب الغنائم في وجوب الخمس في الغنائم، يقيدها بهذا النبوي، بهذه الرواية النبوية، فنقول بأنه لعل النسبة، لعل الأولى أن يقال بأن النسبة بين الطرفين عموما من وجه، فلا يتم التقييد. هذا دليل القول بعدم التخميس مع الملاحظة عليه. وأما دليل القول بوجوب الخمس في السلب، دليل القول بوجوب الخمس في السلب هو أن هذه الرواية النبوية لا تدل على شمول وجوب الخمس في السلب لتمام الأخماس الخمسة، هذه دلالة على عدم وجوب التخميس، وأن تمام الأخماس الخمسة للقاتل ما موجودة، هذه الدلالة لا يشتمل عليها، لا تشتمل هذه الرواية على هذه الدلالة. لماذا؟ لأن هذه الرواية ليست بصدد بيان الخمس أو وجوب الخمس أو عدم وجوب الخمس في السلب، أصلا لا تنظر إلى هذه الناحية، إلى هذه الجهة، وإنما هذه الرواية النبوية تقول بأن السلاب ليس حاله حال باقي الغنائم من حيث أنها توزع على المقاتلين، بل حكم السلاب أن يعطى للقاتل لا يعطى لعامة المقاتلين، لا توزع على المقاتلين، بل السلاب يعطى للقاتل فقط بقطع النظر عن أنه بعد التخميس أو قبل التخميس، يخمس أو لا يخمس. فإنما هذه الرواية النبوية إنما هي بصدد بيان أصل فكرة أن السلاب هل حاله حال باقي الغنائم فيوزع على عامة المقاتلين على نحو الشركة، أو أن السلاب له حكم خاص للقاتل بقطع النظر عن موضوع الخمس وجوب الخمس أو عدم وجوب الخمس. إذن هذه الرواية لا دلالة فيها على عدم وجوب الخمس حتى نقيد بها عمومات وإطلاقات وجوب الخمس في الغنائم. هذا دليل القائلين، وبالتالي قالوا بأنه وبالتالي ما دام هذه الرواية متدل، إذن يبقى السلاب تحت دلالة الشمولية والإطلاقية لتلك الأدلة الدالة على وجوب الخمس، فالسلاب مشمول لإطلاقات وجوب الخمس في الغنائم، فالسلاب أيضا يجب فيه الخمس. هذا دليل القائلين بوجوب الخمس في السلاب. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بعد أن استعرض أدلة الطرفين يقول بأنه أساسا هذا الأسلوب من البحث في مسألتنا هذه غير تام، لابد وأن نغير المنحى في أسلوب البحث في هذه المسألة بشكل آخر، حتى نجد بأن الحق مع من؟ هل الحق مع القائلين بعدم وجوب التخميس في السلب أو مع القائلين بوجوب التخميس في السلب؟ وسنبحث هذا المنح الآخر في البحث، سنستعرضه في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.